كان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وصايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، في وصية من هذه الوصايا التي تتتابع بإذن الله جل وعلا في برنامج ترعاه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، نأتي على هذه الوصية، وصية لك الوصايا، إنها وصية في بيان أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم والوقوف على الصفات الحميدة والخلال الطيبة المجيدة التي أنا أشاد بها كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قبل أن يتسارع بنا الحديث إلى هذه الأخلاق الطيبة، فإننا نسمع بعض ما يريده إخواننا لنزداد به تكميلا لهذا الحديث ونستنير به في هذا الكلام.
تعامله مع الناس يعني بأخلاق طيبة، وهذا هذا اللي نعمل.
والله الحمد لله، أول شيء الحمد لله ديننا قوي، والحمد لله والله من علينا بالبيت الحرام، والحمد لله كل أخلاق السعوديين الحمد لله طيبة وحميدة، والحمد لله بنعمة الله لا غيرها علينا، الحمد لله رب العالمين.
حسن الخلق، طبعا حسن الخلق هي أهم شيء يكون في الإنسان، إذا حسنت أخلاقك حسن الدين كله حقك.
صفات الرسول الله التي وصى بها محمد صلى الله عليه وسلم جميعا يعني بدون تحديد:
الصدق، الكرم، الوفاء، الوفاء بالعهد، الأمانة، الإخلاص، المحبة،
الاحترام والأخلاق. يعني أغلب شيء كبار السن، أغلب شيء يعني حتى لو رفع صوتك عليه كبار السن طبعا تنعد زي والدك، يعني ما ترفع صوتك عليه مهما كان. وجه نظري هذا.
والله الصفات موجودة أصلا قبل 1400 سنة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، أعطانا منهج حياة كاملة في الحياة، سواء منذ بداية يوم الواحد منذ يستيقظ إلى أن يعود إلى بيته، فالمنهج موجود، لكن نحن نغفل عن المنهج أو لا نطبقه التطبيق السليم أصلا.
وصايا.
نعم أيها الإخوة، نعود إليكم بعد هذا الاستطلاع الذي جاء في كلام ربما يرى في ظاهر الأمر أو في النظرة القريبة أنه متباعد، لكن لما كانت الأخلاق متنوعة، لما كانت الخصال كثيرة، جاء الحديث في كل واحد إلى جانب من هذه الجوانب وإلى خصلة من هذه الخصال. خصال النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق أهل الإسلام التي ينبغي أن يتخلقوا بها، هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد جاءت عن نبينا أروع الأمثلة وأحسن الصفات وأتم الأخلاق التي ما تخلق بها مؤمن إلا حصل السعادة في الدنيا والآخرة، لن تجدها مسطورة في كتاب غير كتب أهل الإسلام، ولن تجدها تامة عند من يتزينون بالحضارات وحسن التعامل بين الأنام، ذلكم أنها وحي من عند الله أوحاه، وخلقة أو خلق جبله الله جل وعلا عليه من طيب الخلق وجميل الصفات. إذا ما أردنا أن نأتي على الأخلاق الطيبة فلنرى ما جاء في فضلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا. وجاء في الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنه: ما شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق، بل إن الأمر أكبر من ذلك حينما يكون بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه الأخلاق ما حقيقتها؟ أي شيء تتناول؟ جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الأخلاق شيء سهل، لين الكلام ووجه طليق، أو وجه طليق ولين الكلام. ما أحوجنا إلى أن نعرف هذه السهولة في الأخلاق، وذاك أن الإنسان إذا عود نفسه عليها وجدها سلسة قريبة منه يمكن له أن يتعاطها بأيسر سبيل وبدون أن يشق على نفسه ولا أن يتكلف، بل إنه لو كلف نفسه أن يتخلى عن هذا المنهج أو يباعد هذا السبيل لرأى أن ذلك صعبا عليه، لما جبلت عليه النفوس من محبة الأخلاق الطيبة والسير بإزائها والتخلق بها. أيها الإخوة، كثير من الناس إذا ما أراد أن يخرج من بيته فإنك تراه ينظر في المرآة، يتجمل، يلاحظ ثيابه، ينظر في هندامه، هل فات عليه شيء؟ هل نقص منه أمر من الأمور التي يتجمل بها إبانا لقيان أصحابه أو إتيانه عمله أو ذهابه إلى قضاء حاجة من الحاجات؟ هل لنا أن نتفقد أنفسنا عند خروجنا فيما نتخلق به من الأخلاق ونتكلم به من الكلمات؟ هل لنا أن ننظر ما نقول وما نتكلم وما نعامل به هذا وما نتخلق به مع هذا؟ انظروا يا رعاكم الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أعظم ما يكون في خلقه، تأتي إليه الجارية الصغيرة فتأخذ بيده فيمشي معها صلوات ربي وسلامه عليه، يدخل عليه ذلك الصبي الصغير فيسأله: يا أبا عمير، ما فعل النغير وهو طائر كان عنده؟ ينظر إليه في أيسر الأمور وفيما يهمه فيلاحظه فيها ويعامله بها ويطيب نفسه بسؤاله عنها. ذلكم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ربما سجد فارتحله الحسن أو الحسين فركب عليه، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده حتى يقضي نهمته من رحمة وشفقة وطيبا مع هؤلاء الأولاد، مع هؤلاء الصغار. هكذا كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أيكون على هذه الحال مع الصغار فحسب؟ لا، بل مع كل أحد كائنا من كان، أطيب ما يكون خلقا وأتم ما يكون تعاملا. يأتي إليه الأعرابي فيجذبه ويطلبه الأعطية فلا يزيد على أن يلتفت عليه فيضحك فيعطيه سؤله ويقضي له حاجته. يأتي إليه الشخص الذي يريد منه دينا قد يعني أقرضه فلا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغلظ في ذلك في المسألة والطلب، فيرد عليه بكلام طيب، فيرد عليه أتم ما يكون من قضاء الدين وحسن الأدب صلوات ربي وسلامه عليه. بل لو تأملت أيها المسلم، وهذه لفتة ينبغي أن نتنبه لها، أنه يأتي الأعرابي ذلك الرجل الجافي فيبول في المسجد، يبول يلقي القاذورات في المسجد، فيتحرك الصحابة يعني غيرة أن يلطخ المسجد بالنجاسات، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا تزرموا، حتى إذا قضى حاجته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمر أن يلقى على ذنوبه على بوله ذنوبا مما، ثم يقول: إن مساجدنا لا يصلح لها شيء من ذلك. تأمل يا رعاك الله إلى هذا الخلق النبيل، إلى هذه النفس الطيبة التي امتلأت بالأخلاق العالية والصفات النبيلة لتكون جذوة يستقي منها أهل الإيمان، ومعينا يرد عليه أهل الإسلام يتزودون منه في كل أحوالهم وفي كل أمورهم. لئن كان ذلك مع الأعرابي فإنه أيضا كان مع الزوجة والنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب لين مع زوجه في بيته، يلاعبها، يراعيها، ينظر في حاجتها، يقضي لها شأنها، حتى إذا ما جاء أرادت احتاجت إلى عاطفته كان منه قبلة لها ولمسة يقبض به على يدها، كما فعل صلوات ربي وسلامه عليه مع عائشة الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. وقل مثل ذلك: بل إنها لتنزل المشكلة وتحل الأمر الذي يكون فيه شيء من النكد، فلا يزيد من الانبساط والسرور، تأتي يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء هدية في بيت عائشة فتغار أن جاءه من بعض أزواجه فتلقيه حتى ينكسر فما يزيد أن يضحك ويقول غارت أمكم ويقول أيضا إناء بإناء وطعام بطعام لا يزيد على ذلك ولا يغلظ في الكلام ولا يتفحش فيه. هذا أيها الإخوة معين لمن أراد أن يتزود منه وهو طريق إلى أن نستفيد منه في كل أحوالنا. ونحن يخلط علينا بعض الأمور وتتداخل علينا أشياء كثيرة ربما تحدث عندنا انزعاجا أو تغيرا أو تلفظا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه أخلاقه الطيبة ومعاملته الراقية. ألا يكون لنا قدوة وأسوة نتأسى بها؟ لو سألنا أيها الإخوة هل لنا من شخص يمكن أن نجعله أسوة؟ هل لنا من شخص نجعله قدوة نقتدي به في أفعاله وأقواله؟ لن يختلف أحد من أهل الإسلام في الشرق أو في الغرب، في العرب أو العجم، في هذا الحال وفي هذا الآن أو قبل أزمنة وأعصار، أنهم لن يجدوا أتم ولا أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم لما حباه الله من تمام الأخلاق وكمال الصفات وحسن التعامل مع الخلق، حتى إن ذلك لتجدونه عند غير المسلمين اعترافا وإقرارا وحفظا ورفعة يحفظونها لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة كيف طابت نفوسنا أن نتباعد عن أخلاق نبينا أو أن نقصر فيما أوجب الله علينا؟ هذه وصية. وقبل أن نكمل الحديث ونسترسل في الكلام فنترككم في هذا التقرير ثم نعود إليكم.
والله أهم حاجة طبعا إن هم يعرفوا تعليم الإسلام ويتعلموا ازاي يواظبوا على اداء فرائض اللي فرضها علينا الاسلام من الصلاه ومن الصوم، ونربيهم ونعلمهم، لان هو ثروه الابناء في ان احنا نعلمهم الصح، في ان احنا نعلمهم ما هو الخطا وما هو الصواب. وطبعا الخطا والصواب عندنا في ديننا الحنيف اللي هو امر به ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده افضل شيء لتعليم الناشئ الصغير. يعني
والله هذا اجتهاد لازم يكون من الاب والام انهم يربوهم على الاخلاق وعلى احترام الناس وعلى احترام الاخرين. هذا الشيء يعني هذا هو التربيه، لازم تكون من البيت.
سنه الله ورسوله على الاخلاق الحميده، على يعني كل شيء طيب يكون من اتجاه الوالدين او الاخوان الكبار والناس القدوه في المجتمع، يعني كذا وكذا.
اتوقع اول شيء حفظ كتاب الله، اذا حفظ كتاب الله ولا حديث النبوية أتوقع أن يعني أخلاق القرآن تكفي.
وصايا.
نعم أخلاق القرآن تكفي وإنك لعلى خلق عظيم. أبناؤنا أحوج ما يكون إلى أن نزرع في قلوبهم الأخلاق الطيبة، أن نربيهم على الخصال الحميدة، ذلكم أنهم على ما نشئ من أخلاق وعلى ما عودوا من خلال وخصال يقومون ويشبون ويكبرون. فإن عودوا على غير خلاق أخلاق أهل الإسلام فسيكون مآلهم إلى الفحش والتفحش والبلاء والمصاب، وإن كانوا على غير ذلك من تعاهدهم على الأخلاق الطيبة فإنهم يشبون على خير ويكبرون على طاعة ويكونون أتم ما يكون من الاستقامة. نحن بحاجة إلى أن نربي أبناءنا وأن نتعاهدهم، وذاك أمر الله جل وعلا لعباده في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنكم أيها الإخوة لترون أنه ليس أحد في هذه الدنيا يقصر عن ولده في معاش ولا في ذهاب ولا في مجيء، تراه إذا ما نزل به مرض كيف يتلقفه، كيف يعتني به، كيف يلاحظه في كل شؤونه، حتى لربما أنفق جميع ماله وربما سافر به وربما ترك عمله لأجل ولده رجاء شفائه. نرى أولادنا إذا ما جاءت الاختبارات كيف نرعاهم ونجاهدهم على الجد والاجتهاد والتعلم والتعليم والحفظ والمثابرة؟ هذا أمر جيد نافع، لكن هل هذا هو غاية المراد؟ هل هذا هو الذي يحصل المقصود؟ لأن نربي أبناءنا على أخلاق طيبة وخصال حميدة أن نزرع في نفوسهم الشهامة والكرامة والبر والإحسان والاحترام والصلة وغيرها من الأخلاق، ونبعدهم عن الفحش والتفحش، عن الغيبة، عن النميمة، عن سيء الأفعال، فإن ذلك أزكى من أن تزهو أبدانهم أو تصلح أجسامهم وهم في ذلك من الأخلاق خصيين. لا شك أن تربية الأبناء على الأخلاق هو عنوان فلاحهم، وهو صلاح باطنهم، وهو سبب بإذن الله جل وعلا قيامهم في المجتمعات على اختلافها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة لطيفة، يقول: عاتب بعض الآباء ابنه في العقوق فقال: يا أبتي، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا. نعم، من عق ولده فلم يحسن إليه تربية وإحسانا واهتداء فإنه في الغالب أن ولده لن يحسن إليه، لأنه سيعطي مما أخذ ولم يأخذ إلا ما يكون فيه الشوك ويحصد مثل هذا. فلنكن بإذن الله جل وعلا لأولادنا مربين وعلى الأخلاق العالية مؤدبين. ومما يشهد لذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتي مع الحسن والحسين ويرعاهم أشد رعاية، لكن حتى إذا ما أخذ شيئا لا يحل له أو يظن أنه لا يحل له منعه من ذلك وكهره. ولذلك لما رفع تلك التمرة قال: كخ كخ، فإني أخشى أنها لا تحل لنا، إنها من الصدقة وإني أخشى أنها لا تحل لنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإبن ينبغي أن يربى على مثل هذا ويمنع منه حتى لا يعتاده أو يكبر عليه. بمثل هذه الأخلاق يجب أن نربي أبنائنا وأن نتعاهدهم. لو رجعنا أيها الإخوة قليلا إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصغار والأبناء لرأينا مثل تلك الحال. لنقف مع قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك اليهودي الذي كان يخدمه وهو صغير، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الإسلام، فنظر الولد إلى والده فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فانظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن وفائه مع هؤلاء الصغار وتربيته لهم على الخير وإعانتهم على البر، حتى إنه عاده وهو يهودي وأتاه وهو صغير ولم يمنعه ذلك من القيام عليه والإحسان له. هكذا ينبغي أن نكون، وعلى هذا ينبغي أن نربى ونتربى. أيها الإخوة، إن لغير المسلمين طريق في أخلاقنا وسبيل في حسن صفاتنا وتعاملنا. لا يظن النظان أنه حينما يقطب وجهه أو يسيء خلقه أو يفسد تعامله مع غير المسلم أنه في ذلك محسن أو إلى الله متقرب، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كما يكون محسنا لأخلاقه مع أهل الإسلام فكذلك كان مع غيرهم، يقوم عليهم ويحسن إليهم ويصلهم ولا يجدون منه سوءا ولا خيانة ولا حقدا ولا حنقا، بل يقوم بحقهم ويؤدي ما أوجب الله عليه لهم. هكذا يكون المسلم. ولذا لم يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جاوره المشركون سنين عديدة في جاور المشركين في مكة سنين عديدة، ثم جاوره اليهود في المدينة مثل ذلك، فلم يزد على أن عرفوه بحسن أخلاقه وتمام صفاته وكمال تعامله. لم يخل بعهد ولم ينقض موعدا ولم يغير حالا ولم يسف بأحد، حفظا للجميع الحقوق، فكانت صفاته أتم الصفات وخلاله أتم الخلال. ما أحوجنا إلى أن نقف مع هذه الأخلاق وأن نهتدي بهذه الخصال وأن نتعاهد أنفسنا وأبناءنا وبيوتاتنا والمجتمعات على أن تهتدي بهذا الأمر. فإنه لن يكون شيء أبلغ من الإبانة عن حسن الإسلام وسلامته مما يلطخ به من أهل الإفساد من حسن الخلق والأخلاق. ولذلك كان سبيلا إلى أن يدخل الإسلام بلاد أندونيسيا وهي أكبر بلاد المسلمين اليوم، إنما ذلك بأخلاق التجار المسلمين الذين تخلقوا بالصدق، بالأمانة، بعدم الخيانة، بالنصح، بحسن التعامل مع غيرهم، حتى جعل ذلك الله جل وعلا سبب هدايتهم وانتقالهم إلى الإسلام، فعمت بذلك أرجاء تلك البلاد وعم الخير فيها وتنادت المآذن في أرجائها وأصقاعها وجبالها. إنها أخلاق المسلمين إذا ظهرت علت وأبانت عن حسن الإسلام وعن نقاء أهل الإسلام ودعت الناس إليه ومنعت من يلطخه أو يلطخ أهله أو يريد انتقاصهم أو انتقاص ملة المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للأخلاق الطيبة، وأن يحملنا على الخصال الحميدة، وأن يحفظنا من كل سوء وكريهة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا